الله الرحمن الرحيم. هل يجب على المرأة أن تنقض ظفائر رأسها عندك محويته أنت إذا كان مسجودا بحيث لا يصل الماء إلا بالنقض فوجب عليها، وإن وصل بالدلك ما يجب عليها أن تدلكه دلكا، وإن وصل بدون دلك وبدون نقض يكفي أن تفيض. نعم، والدرك يكون من باب الأفضلية بحيث مبالغة حيث يصل نعم يطمئن الشخص إلى وصول الماء أكثر. على هذا متى يجب الدلك؟ إذا لم يصل الماء إلا بالدلك أو بالنقض، إذا لم يصل الماء إلا بالنقض يجب النقض. فالعبرة بوصول الماء، العبرة بوصول الماء. حديث يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حذيات ما حاولك، حديث الباب، حديث مسلمة في مسلم. حديث تأخذ إحداكن ماءها فتتطهر فتحسن الطهور ثم تدلك رأسها حتى يبلغ شؤن رأسها، ما حاولك؟ ما سبب ضعفه لك محمد؟ ها؟ صحيح، من أخرجه من الصحابي؟ حديث عائشة، من أخرجه؟ يصحيح مسلم. لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، ما حاله؟ عندك عمر؟ حديث عائشة وفي إسناده جسر بنت دجاجة مجهولة الحال، قال البخاري عند عجائب. فما حكم المكوث في المسجد الحائض والجنب؟ الجواز. فماذا عن الآية ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني أباح لمن عبر فقط. لكن الآن الآية، أريد الكلام على الآية، استثنى عابر السبيل فيمر في المسجد، معناه أن غيره لا يمر. نعم، يعني الآية المقصود بها لا يقرب الصلاة من نفسها عبادة الصلاة حتى يعلم ما يقول، ولا يقربها وهو جنب حتى يغتسل، إلا أن يكون عابر سبيل وهو المسافر. عابر سبيل معنى المسافر، إلا أن يكون مسافرا فلا يجد ماء فيتهم. لماذا خص عابر السبيل؟ كل شخص لم يجد ماء لا بد أن يتهم، لأنه غالبا في حق المسافر الذي لا يجد الماء. هذا أحسن تفسيرا ممن فسرها بمواطن الصلاة، لا تقربوا الصلاة أي لا تقربوا مواطن الصلاة، هذا فيه نظر. هذا شيء آخر سيأتي. من الذي فسر هذا التفسير؟ ابن عباس وعلي، أثر علي لم يثبت، ابن عباس صحيح. حديث يا علي لا يحل لأحد أن يقيم في المسجد غيري وغيره وأن يمكث في المسجد، سبب ضعفه عن من؟ أولا عن أبي سعيد عند الترمذي في عطية العوفي ضعيف ومدلس، وفيه أيضا أشد من سالم ابن أبي حفصة شديد الضعف. إن تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر وعنق البشر، من هذه الجهة تحت كل شعرة جنابة عندك، ما سبب ضعفه؟ ارفع صوتك. الحارث من وجهه ضعيف انكر علي هذا الحديث. وجعل عائشة ما حاله شريك القاضي خصيف الجزري ورجل مبهم. غسل ما استرسل من الشعر، ما المقصود بالمسألة؟ ما استرسل من الشعر عندك؟ ايه؟ ما طال من الشعر، هل يجب غسل جميع الشعر أم لا؟ نعم، عندنا حديث أبي هريرة فاغسل الشعر وانقل بشر، حديث ضعيف. فما الحكم بالمسألة؟ هل يجب أن يغسل الشعر أيضا مع الجسد بحيث لا تفوت شعره إلى أصابع الماء؟ نعم لا يجب، ما استرسل لكن ما كان من الشعر على الجلد فلا يتم غسل الجلد إلا بغسل الشعر، لكن ما استرسل بطوله فقد يفوت، لا سيما الظفائر، ما كان من الظفائر. ما الدليل على أنه لا يجب؟ لا، في هناك إشارة من الأدلة، يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حثيات، مع أنه ظفائر، ثلاث حثيات لا يبل الشعر المظفور كاملا. حديث عائشة إنما ما كنت أزيد على نفرغ على رأسي ثلاث فراغات، مع أنها قد تكون في بعض الأوقات مظفورة الرأس. طيب قبل الشروع في الدرس ننظر هذه الأوراق سريعا. يقول ما فهمنا الراجح في لبس الحائض والجنب في المسجد، ما هو الراجح؟ جواز المكث وجواز المرور، جواز المكث والمرور، لأن الأدلة الواردة في المنع ضعيفة. فما هي الأدلة على الجواز؟ يعني زيد بن أسلم حكى عن الصحابة أنهم كانوا يجلسون في المسجد وهم على جناب، نعم حول الصفة كانوا ينامون وهم على جناب، يعني وربما صلى أحد من الجناب. حديث لحظة أسمع لحظة، نعم السوداني، المرأة السوداء التي كانت داخلة في المسجد. يتعايش ما هو؟ فعلي ما يفعل حاجة غير الله تطوفي. حديث تماما من الأثار ربطه في المسجد وهو مشرك. المسلم الجنوب باب أولى، أن المسلم لا ينجس. ابن عمر يعني الصحابة كان ينامون في المسجد، ليس خاصا بهم. طيب أقول ما الخلاصة في مس المصحف لحاضر الجنب؟ تقدم معنا أنه يستحب أن يكون على طهارة، فمن لم يكن طاهرا يجوز له. يقول كيف نسمع في الدروس كثرة الفوائد فيها وما استطعنا الحفظ؟ ركز على الأحاديث، أحاديث الباب مع صحتها وضعفها، وأنصح بالأعظم من ذلك وهو حفظ كتاب بلوغ المرأة، حفظ الكتاب معرفة صحيحة وسقيمة، هذا شيء مهم. ثانيا تركز على الراجح في المسائل مع الأدلة، وتركز على أقوال الصحابة في ذلك، هذا إن شاء الله علم كثير، كتاب وسنة وأقوال الصحابة هذا هو العلم. يقول من الأدلة على أن الآية قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أن المقصود بها الصلاة لا المسجد، لقوله حتى تعلموا ما تقولون. نعم أحسن، قوله حتى تعلموا ما تقولون يدل على أنه ما يدخل الصلاة نفسها إلا وقد أصبح يعقل، لا يدخل في الصلاة إلا ويعقل ما يريد. يقول نذير الدليل أن تطوير الشعر ليس من السنة، حتى ينصح من يريد تربية الشعر فكثير منهم يريد أن يربيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره يضرب من كبيه في بعض الروايات إلى شحمة أذنيه، فما هناك بأس بتطوير الشعر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، من فعل ذلك يؤجر، من كان قصده التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يؤجر. لكن للأسف أن كثيرا ممن يهتم بهذا لا يهتم بالسنن التي هي أهم من هذا. ربما يقصر في الوتر في سنة الفجر، ربما يقصر في الصيام وفي الأذكار وغيرها، يعني مهمل في كثير من السنن، ما رأى إلا بعض هذه الأمور. فهذا ينبغي له أن يهتم أولا بالسنن الثابتة والتي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من ضمنها، فيأتي بالأهم فالأهم. وعلى كل من التأسيف يثاب على ذلك، ولكن حديث أبي هريرة خارج الصحيحين: من كان له شعر فليكرمه، حديث حسن. وأما أن يتشعث الرأس ويصير فيه الريح ويشوه المنظر، هذا يعني وقع في شيء آخر، فهذا ما ينبغي. إن كان له شعر فليكرمه. طيب، قبل الشروع في باب التيمم دخلنا ذكرنا فصلا في مسائل متعلقة بباب الغسل، وهي مهمة فيها فوائد. أولا، من موجبات الغسل حيض النفاس، وهذا مجمع عليه، فما الدليل على أنه يجب الغسل الحيض النفاس؟ لا تقربن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركن. وأيضا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا جاءت الحيضة فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي أنك الدم وصلي، في رواية فاغتسلي وصلي. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب: أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض وبسبب النفاس، وممن نقل الإجماع فيهما ابن المنذر وابن جرير الطبري وآخرون. والدليل آية. طيب، فإذا ولدت المرأة ولم يخرج منها دم، خرج الولد فقط بدون دماء، هل يحصل؟ قد يحصل نادرا. نعم. قال الماوردي: توجد الولادة بلا دم في نساء الأكراد كثيرا. ها؟ الأكراد جهة العراق. نعم، يقول أخ بين تركيا والعراق. من ضفع هذا؟ فما الحكم؟ نعم، فيها قولا: منهم من أوجب عليه الغسل ومنهم من لم يوجب، وهما وجهان عند الشافعية والحنابلة. الصحيح أن الأمر معلق بالدم، إن خرج ولو شيئا يسيرا ولو حتى قطرات وجب عليه الغسل، وإن لم يخرج شيء، خرج مثلا جافا أو مسحوبا ببعض الرطوبات المياه، فهذا لا يجب فيه الغسل. الذي يظهر أن هذا شيء نادر جدا، إذا خرج بدون دماء فلا يجب الغسل. قال ابن قدامة رحمه الله: وعدم وجوب الغسل والصحيح، فإن الوجوب بالشرط ولم يرد بالغسل ها هنا، ولا هو في معنى المنصوص، فإنه ليس بدم ولا مني، وإنما ورد الشرع بالإيجاب بهذين الشيئين. وقولهم إنه مظنة للنفاس الموجب فقامت مقامه في الإيجاب، يعني أن الولادة مظنة لخروج الدماء، قالوا طالما هي مظنة فيجب الغسل بالمظنة، كما تقدم معنا في النوم مظنة لخروج الحدث، فإذا صار النوم مظنة الحدث وجب الوضوء من النوم، لكن سيأتي الجواب. قال: قلنا المظان إنما يعلم جعلها مظنة بنص أو إجماع، يعني هذا ليس إلينا، نقول هذا الشيء مظنة لهذا الشيء فيجب الغسل منه أو يجب الوضوء منه، هذا للشرع، ما اعتبره الشرع مظنة فعلنا به، وما لم يعتبره فلا نفعل. قلنا المظان إنما يعلم جعلها مظنة بنص أو إجماع، ولا نص في هذا ولا إجماع. هذا هو الصحيح، أنه إذا فرض وجود ولادة بدون خروج أي دم ولا حتى بعض القطرات فلا غسل، لا يجب عليه الغسل. طيب، هل للحال أن تغتسل للجنابة أثناء حيضها؟ أجنبت ثم حاضت، قلنا لو تأخرت حتى طهرت واغتسلت للغسلين بنية واحدة أجزاها تقدم معنا. فإذا أحبت أن تغتسل الجنابة قبل أن ينتهي الحيض نعم يصح الغسل، إنما الأعمال بالنية، ويرتفع عنها حدث الجنابة ويبقى معها حدث الحيض. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إن كان على الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل، هي ليس واجبا عليها، فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها، نص عليه أحمد وهو قول إسحاق، وذلك لأن الغسل لا يفيد شيئا من الأحكام، أن إذا اغتسلت ما زالت فيها ماذا موجب آخر للغسل وهو الحيض. لأن الغسل لا يفيد شيئا من الأحكام، فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح غسلها وزال حكم الجنابة، نص عليه أحمد وقال: تزول الجنابة والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم، الجنابة تزول والحيض لا يزول. قال: ولا أعلم أحدا قال لا تغتسل إلا عطاء، يعني ما خالف إلا عطاء، يعني فيما حنقله أحمد عنهم. قال: ولا أعلم أحد قال لا تغتسل إلا عطاء، فإنه قال الحيض أكبر، قال ثم نزل عن ذلك رجع وقال تغتسل. قال: وهذا لأن أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر، كما لو اغتسل المحدث الحدث الأصغر. مسألة: المجنون المغمى عليه. طيب، يعني قوله لو اغتسل المحدث الحدث الأصغر، يعني قد يرتفع عنه أحد الحدثين ويبقى الآخر، فلو اغتسل ثم أحدث أثناء غسله بقي فيه الحدث الأصغر، فإذا أكمل الغسل يتوضأ. نعم. أو على قول من قال إنه إذا نوى فقط الغسل ولم ينوي رفع الحدث الأصغر يبقى فيه الحدث الأصغر، لكن هذا القول مرجوح تقدم معنا. مسألة: المجنون المغمى عليها هل عليهم الغسل إذا أفاق؟ من يجيبنا؟ مجنون أو مغمى عليه هل عليهم الغسل؟ يجب حتى وإن احتلم، لا حصل الاحتلام، أو مجنون متزوج؟ نعم نعم يجب عليهم، لا حصل ما يجب الغسل وجب، لكن بمجرد الجنون ومجرد الإغماء لا يجب. وهل يستحب من الإغماء الغسل؟ أغني عليه ما يستحب أيضا؟ وأنت؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بعد إغماءه، ضعوا الإماء في المخلط فاغتسل ثم ذهب ليخرج يصلي للناس فأغمي عليه، ثم قال ضعوا الإماء في المخلط فاغتسل مرة أخرى، وهكذا عقب كل إغماء كان يغتسل عليه الصلاة والسلام، استدلوا به على استحباب الغسل عقب الإغماء إذا اغتسل في جنونه، يعني أجنب اغتسل في جنونه يعيد غسلا آخر، إنما العمل بالنية ليس له نية إلا إذا كان ما زال يذكر بعض الأمور، يعني جنون ماذا مجنون مبعض أو يفيق في أحوال ونعم ويجن في أحوال. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يجب الغسل على المجنون المغمى عليه إذا فاق من غير احتلام، ولا أعلم في هذا خلافا. قال ابن المنذر رحمه الله: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، وأجمعوا على أنه لا يجب، ولأن زوال العقل في نفسه ليس بموجب للغسل، ووجود الإنزال مشكوك فيه، فلا نزول عن اليقين بالشك، فإن تيقن منه من إنزال فعليهم الغسل أنه يكون من احتلام، ولكن الجنون إذا طال لا شك أن الرجل مع بلوغه وطول الجنون يمر عليه ربما الاحتلام فيغتسل، لكن من حيث يعني إيجابه مع فترة يسيرة في نظر. قلنا: اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الإغماء ثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. طيب، الجنوب إذا أراد أن يأكل اللي يغتسل ويتوضا، إذا أراد أن يأكل لا غسل ولا وضوء، لا لا وجوبا ولا استحبابا. أنا خالد. لا غسل ولا وضوء، لا وجوبا ولا استحبابا. من يوافقهم؟ عندنا من؟ ولا يستحب أيضا الغسل؟ يستحب استحبابا. والوضوء؟ استحب الوضوء. نعم، حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوء للصلاة. يعني للأكل أو النوم يستحب الوضوء، أما الغسل فلا يستحب. أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة قال رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوء للصلاة. فهذا الحديث يدل على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل، ولا يجب عليه هذا الوضوء. قال الشوكاني رحمه الله في النهي وأما من أراد أن يأكل ويشرب فقد اتفق الناس على عدم وجوب الوضوء عليه، يعني من حيث الوجوب لا يجب، حيث الاستحباب فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وظاهر فعل عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى ذلك، إذا أراد أن يأكل وينام توضأ وهو الصلاة. غسل العيدين الثابت ذلك، غسل العيدين عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نصا أو حديث مرفوع، جاءت أحاديث ضعيفة ما تصلح. حديث الفاكهة بن سعد عند ابن ماجه وأحمد في إسناد يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب نظار، وجاء أيضا من حديث ابن عباس عند ابن ماجه، يعني هذا فيه أن الغسل مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين، وجاء من حديث ابن عباس عند ابن ماجه في إسناد جبارة بن مغلس وهو شديد الضعف بل قد كذب، وكذلك فيه حجاج بن تميم قال فيه النسائي ليس بثقة. وأخرج البزار كما في كشف الأستار من حديث أبي رافع، وفي إسناد محمد بن عبيد الله قال ابن معين ليس بشيء، وقال أبو حاتم ضعيف الحديث جدا، قال الدارقطني منكر الحديث، وفيه أيضا مندل العنزي وهو ضعيف. قال البزار لا أحفر في الاقتصاد في العيدين حديثا صحيحا. وقال ابن الملقن في البدر المنير أحاديث غسل العيدين ضعيفة وفيها آثار عن الصحابة جيدة، ثبت من الصحابة عن علي وعن ابن عمر كما سيأتي، أثر علي عند البيهقي بإسناد صحيح أن رجلا سأله عن الغسل فقال اغتسل كل يوم إن شئت، فقال لا الغسل الذي هو الغسل، يعني الغسل المؤكد، وإلا فالإنسان له أن يغتسل ولو كل يوم، فقال لا الغسل الذي هو الغسل، فقال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. إذن أضاف يوم العيدين في ذلك. وصح في موطأ مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو، وأخرجه البيهقي وأخرج الأثرين أيضا ابن المنذر في الأوسط. إذن ثابت عن علي وعن ابن عمر تحري الغسل يوم العيد، واستحباب الغسل يوم العيد عليه جمهور العلماء، ولكن هو محمول على أنه تنظفا وتطهرا وماذا، فلو أنه اغتسل قبيل أذان الفجر نعم فيكفي، ما يلزم أن يعيد مرة أخرى، عبارة عن تنظف وتطيب. قال من قدامه وهو يوم يجتمع الناس فيه للصلاة فاستحب الغسل فيه كيوم الجمعة. طيب غسل الإحرام، من مقصود غسل الإحرام؟ عند أن يحرم بالحج أو بالعمرة في الميقات قبل أن يحرم يغتسل، ما حكم الغسل ذلك؟ نعم مستحب. ثبت عند الدارمي والترمذي والدارقطني عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد الهلال واغتسل. وثبت عند البزار كما في كشف الأستار من حديث ابن عمر وهو في الصحيح المسند أنه قال من السنة أن يغتسل المحرم إذا أراد أن يحرم. قال أنه اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما، وسواء كان إحرامه من الميقات الشرعي أو غيرهن، ولا يجب هذا الغسل، وإنما السنة متأكدة يكره تركها، نص على الشافعي في الأم واتفق عليه الأصحاب انتهى. والقول بالاستحباب هو قول أكثر أهل العلم والصحيح، وقد خالف بعضهم كما سيأتي بيانه إن شاء الله في كتاب الحج. غسل دخول مكة، يعني عندما يدخل مكة يغتسل، وفي هذه الأيام أصبح ما بين الإحرام ودخول مكة إلا ساعات كثيرة، فيجتزئ بغسل الإحرام عن غسل آخر عند دخول مكة، فميقات اليمن يلم لما بينه وبين مكة إلا نصف ساعة أو 40 دقيقة، فيكفيه الغسل الأول. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يدخل مكة حتى يبيت بذي طوى، ثم يصبح ويغتسل ويدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل. قال ابن منذر رحمه الله: كما في الفتح، الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية، وقال أكثرهم يجزئ الوضوء. يقول: المرأة إذا ولدت بعملية جراحية على الرأس، نعم، إذا خرج منها الدماء على الرأس، طيب، أضفنا بعض المسائل أيضا قبل الدخول في باب التيمم. مثلا إذا كان الرجل تحت امرأة نصرانية، هل تغتسل أم لا؟ وهل يلزمها بالغسل؟ أولا، الغسل من الكافرة النصرانية واليهودية هل يرفع عنها الحدث؟ من يجيب؟ نعم، لأنها ليست من أهل العبادة، ليست أهلا للعبادة، وغسل الجنابة عبادة، فمن حيث نفع الانتفاع بالغسل لا تنتفع به. إنما الأعمال بالنيات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولا إخلاص لهذه المرة. بقي هل يلزمها هو نفسه يجبرها بالغسل؟ ربما ما يطيقها، يريدها تغتسل، نعم، له أن يجبرها على الغسل، نعم، طيب، ذكر هذا بعض العلماء أنه يجبرها، الشافعي في قول والأوزاعي، الشافعي في قول والأوزاعي يرون أن له أن يأمرها بالغسل من الجنابة والغسل من الحيض. قالوا: لأن هذا شيء راجع له وربما ما يطيقها، فله أن يجبرها. وذهب جماعة من العلماء أنه له أن يجبرها من الحيض، لأن فيه نجاسة ويتأذى منه، وربما يباشر شيء من النجاسة، فيلزمها بالغسل من الحيض. وأما من الجنابة فليس له إجبارها على ذلك. قال بذلك مالك والشافعي في القول الآخر وابن المنذر، مالك والشافعي في القول الآخر وابن المنذر قال له أن يجبرها على الغسل من الحيض، وأما الجنابة فلا تنتفع بغسلها. واستدل ابن المنذر قال: لا ضرر من معاشرته لها وهي على جنابة، فإن الجنب له أن يعاشر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أجنب في الجماع الأول، ومع ذلك حصل منه أيضا الجماع مرة ثانية وثالثة وهو على جنابة مسبقة، فاستدلوا بذلك على أن لا تجبر، بالنسبة للجنابة لا تجبر، وأما بالحيض فله أن يجبرها. على كل من حيث أنه ماذا يتأذى من ذلك أو يتقزز، له أن يجبرها، وله أن ماذا وله أن يأمرها بأشياء أخرى غير هذا، وللزوج أن يأمر زوجته بأشياء مباحة، وإن كان هو يرى أنه ليس عليه واجبا، لكن يحب منها أن تفعل بأعمال المسلمين. الذي يرى أنه له أن يأمرها ولكن ليس واجبا عليها، ليس على سبيل ماذا أنه يأثم، بحيث أنه إذا لم يأمرها يأثم هو نفسه، أما بالحيث قد يأثم إذا كان هناك بقايا نجاسة. لا تقربونا حتى تطهرن فإذا تطهرنا فأتوهن. من حيث هذا في حق المسلمة هي التي ينفعها التطهر، أما هذا وجوده وعدم مصر. لكن بقي من حيث إزالة النجاسة، إزالة النجاسة يبقى فيها أنه يزيل. طيب هذه مسألة. والمسألة الثانية الاغتماس في الماء، لو اغتمس في الماء ناويا الغسل من الجنابة أو ناويا الوضوء، تقدم معنا ذكر ذلك، هل يكفيه الغمس أو لابد أن يدلك مع الغمس؟ يكفيه الانغماس أو لابد من دلك؟ نعم من دلك يكفيه الانغماس. نعم إذا وصل للانغماس أجزاء. طيب إذا وصل الماء للانغماس أجزاء عند الجمهور، عند الجمهور قال به أيضا من التابعين الحسن والنخعي والشعبي، ومن المتأخرين أو من أصحاب المذاهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري، الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري. وقال الطافع لا يجزوه إلا أن يمر يديه على جسده أو على مواضع الوضوء، لا يجزوه إلا أن يمر يديه على جسده أو على مواضع الوضوء. قال به مالك وأبو العالية، قال به مالك وأبو العالية. والصحيح أنه يجزي بدون إمرار، ولكن في الإمرار فائدتان. الفائدة الأولى أنه يستطيع أن يرتب إذا أمر يديه أثناء انغماسه، يستطيع أن يرتب فيكون ماذا أقرب إلى السنة. الأمر الثاني أنه أعظم لإيصال الماء، وكذلك أعظم للغسل من حيث الدلك الشديد، من حيث الدلك أشد طهارة والله أعلم. على كلنا الدلك أحسن أنه أشد طهارة، وأيضا يستطيع إذا أمر يديه على مواضع الوضوء أن يرتب، يبدأ بيديه وإن كان وسط الماء، وإن كان في وسط الماء، أو وإن كان تحت رشاش الماء، إن كان تحت رشاش الماء كذلك يستطيع أن يمر يديه على مواضع الوضوء ويكون قد أدى بالترتيب. والذي يظهر أن العلماء تجاوزوا في الترتيب هنا، لأنه يقع التطهر دفعة واحدة ولا إشكال في وقوعه دفعة واحدة، إنما المنع من تنكيس الترتيب، عدم الترتيب يخالف في الترتيب، وأما الترتيب وغسل الأعضاء كلها دفعة واحدة فيس ما نعلم من يمنع من غسلها دفعة واحدة، بينما عدم الترتيب منع منه أحمد الشافعي، وتنكيس الترتيب من الذي أجازه؟ أبو حنيفة ومالك. فعلى هذا عندهم الانغماس كافي بلا شك. بقي الذين قالوا بالترتيب أيضا ممكن يمر يديه فيرتب، ويمكن أن يكون بانغماسه حصل الترتيب دفعة واحدة أو حصل الغسل دفعة واحدة، فلا إشكال في ذلك. لكن يبقى علينا هذا الاستنشاق، إذا كان من وضوء فيستنشق أيضا، وأيضا عندما أوجب المضمضة يبقى عليه أيضا المضمضة. نعم يكفيه الانغماس مع النية الكافية. أقل ما يغتسل منه ما هو أقل حد؟ تعميم الجسد، وإن كان بأقل من صاع. أربعة أمداد لا خمسة أمداد، يعني صاع أقل شيء صاع ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم الصاع أقل ما ورد. فحتى وإن كان بأقل يجزئ، أهم شيء تعميم جميع البدن وإن كان بأقل من صاع. قد يستطيع الإنسان ذلك بالدلك، مع الدلك يستطيع، ولو بنص صاع يستطيع أن يغتسل الشخص به، لا سيما إذا لم يكن له شعر، أما مع الشعر فيأخذ ماء كثير. إذا لا حد لأقله. النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بالصاع واغتسل به ثلاثة صاع، الفرق يساوي ثلاثة أصح. ولكن ينبغي عدم الإسراف فيه كما تقدم في الوضوء. التستر عند الغسل، التستر يجب التستر، وإذا خلا يجب أيضا أن يلبس إزار. باب الأفضل والاستحباب، الله أحق أن يستحيى كما في ماذا حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قال رسول الله: أحدنا يكون في خلوة يغتسل عريانا، قال الله أحق أن يستحيى منه. فهو من باب الأفضلية أن يلبس إزارا، ويجوز أن يكون عريانا. قد جاء عن أيوب عليه السلام اغتسل عريانا كما في الصحيحين عن أبي هريرة، وموسى عليه السلام أيضا اغتسل عريانا كما في الصحيحين عن أبي هريرة. فجائز، لكن حيث يستتر عن أعين الناس، حيث يستتر. فإذا كان في داخل بيته أو داخل الخلاء فلا شك أنه في بعد عن نظر الناس، وإن كان في بعض الأماكن النائية فالأفضل له أن لا يترك إزاره، خشية أن يأتي فينظر. طيب، كان بقي مسألة وهي ما يتعلق بدخول الحمام، إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.